بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ثم بعد هذا يتعين البراءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان، أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، قد مضى في اللقاء السابق الكلام أو التعليق على كلام الشيخ هذا، وهو متعلق بطريقة الطلب وأهمية ماذا؟ التدرج فيه. ووقفنا عند قول الشيخ وتفصيل هذه الجملة معروف، أليس كذلك؟ وقفنا هنا. فأقول بارك الله فيكم، اعلم أن أهل العلم رحمهم الله قد تناولوا هذه القضية وبيّنوها تمام البيان، أعني قضية التدرج في طلب العلم وما يتعلق به مما ذكرناه في اللقاء المنصرم. ولما كان مقام الشيخ في هذه الرسالة التذكير والتنبيه، اكتفى رحمه الله بالإشارة، اكتفى بالإشارة بقوله وتفصيل هذه الجملة معروف عند من؟ عند أهل العلم، وفيما بيّنوه وسطروه، هذا مراده رحمه الله، ليحثك ويستحثك ويشحذ همتك لتطلب هذا المعروف من مضانه في كتب أهل العلم إن كنت أهلاً لذلك، إن كنت أهلاً لذلك. وقد يقول قائل: هل هناك تتمة لهذا الإلماح ولهذه الإشارة في هذا الدرس؟ أقول: لا بأس أن نأتي على هذه الإلماحة وهذه الإشارة بشيء من البيان لا التفصيل. المقام الذي نحن فيه لا يقتضي هذا التفصيل، لأن الرسالة تضمنت أو متضمنة لجملة من المسائل، لكن هذه القضية قد أبنت طرفاً منها في بعض اللقاءات العلمية التي مضت في سنوات سبقت حول مهمات في التأصيل العلمي، وكذلك المنهجية في طلب العلم وغير ذلك. من أراد مزيد استزادة فليرجع إلى هذا. لكن مما يجب أن تلحظه ها هنا في مقام التعليق لإلماحة الشيخ، أن التدرج في العلم الذي قصده الشيخ بقوله معروف ينقسم إلى قسمين. هو القسم الأول التدرج بين الفنون، وقد ذكرت فيما مضى أن أوجه الإخلال بهذا لها صور، ومنها البدء بعلوم الآلة وترك علوم المقاصد. إذن هناك تدرج بين الفنون، والقسم الثاني التدرج في الفن الواحد، التدرج في الفن الواحد. والقاعدة المستقرة في هذا الباب أن يقدم منها في التدرج بين الفنون يقدم الأهم، كما مر الكلام على قوله البداءة بالأهم فالأهم. وكذلك يجب عليه أن يفعل إذا ما أراد التدرج في الفن الواحد، يعني استصحاب التدرج والبدء بالأهم، هذا يكون بين الفنون وفي الفن الواحد. يعني إذا ما بدأ بفن علم الاعتقاد والتوحيد هذا فن، بماذا يبدأ؟ بأي كتاب فيه؟ يجب أن يبدأ بالأهم فيه فيتدرج، وهكذا في بقية ماذا؟ في بقية التفاصيل. على ماذا يرجع هذا التدرج أو هذا البيان في التدرج؟ هذا كله خاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، المعلم الحاذق الحصيف المربي، المربي. ولهذا مما يجب مراعاته طبيعة المكان الذي يعيش فيه المرء. لهذا يجد الناظر في كلام أهل العلم يجد بينهم شيئا من الاختلاف في مسألة التدرج، وليس ذلك راجعا إلى مناقضة بعضهم بعضا لهذا الأصل، لا، إنما سبب هذا بسبب اختلاف مذاهب بعضهم وأماكن تواجدهم، وأماكن ماذا؟ تواجدهم. ولن أستقصي معكم كما قلنا والمقام مختصر أن أستقصي مسلك علماء المشرق في التدرج أو علماء المغرب في هذا، فمن رغب في هذا فليلتمسه كما قلت في مظانه. لكن لا يكاد يختلف سواء أهل المشرق أم المغرب عن حالة تقريبية تكاد تكون محل اتفاق بينهم في تلقي العلم والتدرج فيه. بيّن هذه الحالة التقريبية العلامة السعدي نفسه رحمه الله صاحب هذه الرسالة في كتابه بهجة قلوب الأبرار، في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو يتكلم عن العلم النافع، فقال: العلم النافع هو المزكي للقلوب، هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم الذي هذا وصفه؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، الوقت والموضع الذي فيه ماذا؟ الإنسان. فلو شرق المرء أو غرب سيجد ما بعض العلماء يبدأون في بعض البلدان بخلاف ما يعرفه هو في بلده، ليس هذا مناقضة، هذا ما جرى عليه أهل هذه البلاد، وهذا ما جرى عليه أهل هذه البلاد، وكلها تصب في بيان هذه الحالة التقريبية، ثم قال: وتعين وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية يعني في هذا سواء كنت مشرقيا مغربيا شماليا جنوبيا الذي يكون في أي مكان في الأرض، الحالة التقريبية أن يجتهد الطالب، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر، في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، في الفن الذي يشتغل فيه. هل هذا الحفظ متعين؟ ليس متعيناً، لكن هذا من متطلبات الطلب، وقد يتعسر هذا على بعضهم. لهذا انتقل الشيخ إلى الأمر الثاني، قال: فإن تعذر أو تعسر عليه حفظ لفظه، ما استطاع أن يحفظ، فليكرره كثيرا، فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم يكون أو تكون باقي كتب الفن كالتفسير له، إذا كررت تكاد أن تستحضره، بقية كتب الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل المختصر الذي عرفه وأدركه. المهم ليس أن تحفظه بس، وليس المهم أن تجاز فيه كيفما اتفق، علمت أم جهلت، المهم إدراكه وفهمه وضبطه، والمراد بالضبط الإتقان، كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله وغيره، قال: فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول، حرم ماذا؟ الوصول. أنت ترى أن البعض لا يضبط الأصول ولهذا ضيع الأصول وغير الأصول، وعنده لهث وركض خلف ماذا؟ خلف التقدم بين يدي هذا التدرج، ما يصلح ولا يفلح إلا أن يشاء الله تعالى. قال: فمن حرص على ما ذكرناه، في هاتين النقطتين، واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة، وهو كذلك التجربة ظاهرة بينة لازلنا فيها منذ عهده وقبل عهده وإلى الآن، والآن أشد، والآن أشد. قال: والواقع يشهد به. الشيخ يقول التجربة معروف بالتجربة والواقع يشهد به، فإن يسر الله مع ما ذكر من النقطتين السابقتين، فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم، قف عند هذه النقطة، إحسان التعليم، هذا الذي ضيع كثيرا من الطلبة، عدم إحسان كثير ممن يدرس إحسان طريقة التعليم، ضيع طلابه وضيع الحاضرين وخرج جيلا ضائعا يظن أنه قد تعلم. إن يسر، هذا هو المعلم الحاذق. قال: فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم، لأنك جلست لتتعلم وتفهم، هذا هو الإدراك، فما الفائدة إن جلست ولم تدرك؟ لا شك أن أفهام الناس متفاوتة كما مر ومداركهم مختلفة، لا إشكال في هذا. يبقى: هل أزيد على من عنده وعورة في الإدراك وضعف في الفهم، أزيد وعورة إدراكه وفهمه؟ ما حصل إلا العناء وظن أن هذا العلم لا يمكن أن ينال، لا، ما يصلح، وهذا مناقض لما مر معنا في وصف الرباني الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. قال: فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب، تم له السبب الموصل إلى العلم، انتهى. ما في كلام كثير، هو كلام مختصر. أتقن هذه الحالة التقريبية وسر عليها، ولا شك أنك تحتاج إلى معلم حاذق، وصفة هذا المعلم لعله سيرد معنا الكلام حولها إن شاء الله. لكن هذا السمع أمانة، كما أن النظر أمانة، لا يجوز لك أن تعيره كل أحد ولا أن تجلس إلى كل أحد ولا أن تستمع إلى كل شخص، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليس بالضرورة، بارك الله فيك، أن يقال أنك أنجزت أو أنهيت وأنت أخذت عن سلالة عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء أو الجعد بن درهم أو غيرهم من رؤوس أهل الأهواء. ما الذي أخذت في الحقيقة؟ أخذت من هذه السلالة وهذا النسل المشؤوم؟ فلأن تبقى موحداً لله تعالى، معظماً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قائماً بما فرض الله عليك، وأنت تجهل كثيراً من العلوم وتلقى الله على هذا الاعتقاد الصحيح، خير لك من أن تجلس إلى أمثال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. فالقضية حساسة، بارك الله فيك، وكل من هؤلاء لن تسلم من شره وبث سمومه، لا بد أن يدخل لك شيئاً وأشياء، علمت أو جهلت. ثم يقول الشيخ: ويجعل جل همه واشتغاله، هنا في كلامه، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان أو دراسة تكرير إلى آخر كلامه. هذا منه أيضاً بيان مختصر عن الطريقة، ماذا؟ التي يجب أن تتدرج فيها، مع أنه أشار في الأول إلى أن هذا، نعم، تفاصيله معروفة، لكن بقي أنه خشي أنه أهمل شيئاً أو أغفل، أعاد لينبهك كيف ماذا تتدرج في هذا الباب. ويتكلم في قوله: جل همه واشتغاله بذلك الكتاب، أرشدك إلى الكتاب، كيف تتدرج في الكتاب. هذا الكلام عن كيفية التدرج في الكتاب. نعم، سلام، حياك. يتركونهم يعني؟
لا، لا يجب.
خلاص. هذا الأخ جزاه الله خيرا ينبه. ويرغب التنبيه. بعض الإخوة يأتون بأطفالهم الصغار 5 سنوات ولا أكثر ولا أقل، ثم يتركه يجول ويصول بين أروقة الجامعة. إما أن تبقي ابنك في ولدك في مع أهله مع أمه في محله، أو إذا جئت به فيجب أن تضمنه وأن يكون معك. أما أن تترك الأمور ويترك الحبل على الغارب فهذا لفت أنظار الإخوة، ولا يجوز هذا، لا ضرر ولا ضرار، ولا تدري ماذا يجري عليه وأنت هنا تجلس، الله أعلم، يضيع ولا يذهب هنا ولا هناك، ما يصلح. وليس بالضرورة أن تحضره، ليس بالضرورة، إذا هو على قدر المسؤولية هاته ويبقى معك، تأتي به يعني تضمن أمره، وإلا اتركه في البيت مع أهله مع أمه مع إخوانه، هذا هو الصحيح. وهذا الأمر قد لوحظ وشكاه غير هؤلاء، هذا اشتكى الآن، شكى الإخوة في بعض الجوامع أيضا التي ندرس فيها من هذا الأمر، يتفلتون في كل مكان ويؤذون الذاهب والآيب والقادم والرايح. ما هذا؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا من تضييعه، هذا من تضييعه، أنت لا تدري بمن يلتقي ومن يتكلم، صحيح؟ يتلقف عبارة ولا خلقا ولا ولا شيئا من هذا، ثم ينقله إلى أخوانه ولا جيرانه، ثم تسعى أنت في الإصلاح ويتعسر عليك إصلاحه. بارك الله فيكم. وهذه الدروس يجب أن تحترم ويحترم مقامها، أي درس في العلم، ومن ذلك العناية بالأطفال. هذا ليس مكانا للتسلية ولا محلا لماذا؟ للترفيه. هذا دار علم ومحل علم ومجلس علم، ما عندك من يقوم عليه، اجلس في بيتك مع أطفالك واستمع إلى الدرس عن بعد، يكفيك. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أقول التدرج في الكتاب أو في الكتب له طريقتان، له طريقتان. وبما أن القضية في تتعلق بالأولاد وبالأطفال، يعني مع الأسف الشديد تكررت هذه الشكايات من قديم في دروس سابقة وجوامع عدة. لا أدري يا إخوة بارك الله فيكم، ما الذي يعني كأنها صفة ملازمة أن من ينتسب إلى طلب العلم أو أن يكون طالب علم وينتسب إلى السنة لا بد أن يكون مفرطا في تربية الأولاد، لا تنبيه ولا تهذيب ولا تربية، إهمال عجيب غريب واضح. لا يعني أنك تجعله كمثل الصخرة، ولا يعني أنك تفلته كالماء، تجعله كالماء يسيل أينما كان، ما يصلح يا أخي. وهذه يعني لا أكاد أقول، في بعض البلدان التي سافرت إليها للدعوة وجدت هذا، ما هذه المشكلة؟ يعني قضية ليست قضية تخص بلدا أو ملازمة هي ولا كيف؟ هذه مصيبة، وهذا يجلب السب على طلبة العلم وعلى طلاب العلم في أي مكان كان. يجب أن تعتني بتربية نفسك أولا، وتربية أهل بيتك ومنهم أولادك، أن تعنى بتهذيبهم وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة، ومن ذلك عدم الإيذاء للآخرين وعدم التشويش على الآخرين، ووجوب احترام المحل والمكان وتقدير الكبير وتقديم الكبير والرحمة بالصغير وغير ذلك من الآداب. أما أن يأتي بالطفل فيتركه يعبث في كل مكان، ثم إذا جاءت مصيبة قالوا هذا صغير، يعني ماذا يعني صغير؟ أنت ملام، أنت ملام بالدرجة الأولى على هذا الإهمال، فيجب أن نراعي هذا الباب بارك الله فيكم، وأن نعنى به عناية مهمة وفائقة، كما تعتني بادعاء طلب العلم وتحصيله، كذلك اعتني بتربية أولادك وتهذيب نفسك وأهل بيتك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. التدرج في الكتب كما قلت له طريقتان: الأولى البدء بالمتن المختصر في الفن، البدء بالمتن المختصر في الفن، ثم المتوسط، ثم الأعلى. والطريقة الثانية أن يكرر متن أو المتن المدروس، أن يكرر المتن المدروس، متن واحد ولو كان مختصرا يكرره. ماذا؟ يكرره. وهذا التكرار وكيفية هذا التكرار، قد تقول كيف يكون مختصرا وأكرره على هذا، على هذا النحو، يعني الذي ألفه كثيرون أن يكون التدرج كتاب صغير ثم أعلى ثم هكذا، الذي يتبادر إلى الذهن، أليس كذلك؟ أما التدرج في متن واحد ولو كان مختصرا قد لا يتصوره البعض، لكن هذا التصور قد بينه العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. ماذا قال في هذا؟ يقول رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، إذا كان على ماذا؟ على التدريج، شيئا فشيئا، قليلا قليلا. يقول رحمه الله: يلقي عليه، على هذا المتعلم، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب. يعني عندنا متن مختصر، هل يمكن تصور هذا؟ نعم، ككتاب ثلاثة الأصول يمكن أن تأخذه في ثلاثة أو أربعة أيام أو خمسة أيام، وممكن في 15 أو 16 أو شهرا، وممكن أن يكون أكثر من هذا. قال: يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال. إذا أتى على هذا المتن وهو مبتدئ في أوائله، يقرأ له أو يقرأ على الشيخ هذا ويبين المعنى المراد من هذا الكلام، جزءاً جزءاً، مقطعاً مقطعاً، أصلاً أصلاً، إلى آخره. ويراعي في ذلك قوة عقله، قوة ماذا؟ عقله، واستعداده لقبول ما يرد عليه. بعض الناس قد لا يدرك، يحتاج إلى مزيد إيضاح، تكرر. يقول: حتى ينتهي إلى آخر الفن. أتى على هذا الفن بكتاب مختصر، أتى على مسائله شيئا فشيئا على سبيل الإجمال. ما الذي يتحصل عند الطالب حينها بعد الانتهاء؟ قال: وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم. قد تعلم معلومة عامة عنده الملكة ابتداء ومعرفة عامة وليست تامة، عامة وليست تامة، يقول ويحصل، نعم يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة، جزئية وماذا؟ وضعيفة، غايتها أنها هيأته، هيأته نفسيا يعني كما يقال وذهنيا، هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. عنده علم عام أو ما، نعم في هذا، لكنه جزئي وضعيف، تهيأ ليعرف ما زاد على ذلك. هذه مرحلة. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية، يرجع به إلى الفن إيش؟ ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، يزيد قليلاً في بيان الجمل وبيان المراد وبيان المعنى، ويدقق زائداً معه. قال: ويخرج عن الإجمال الذي مر معنا. ألا يوجد عندنا مثلاً بعض الكتب التي مثلاً صنفت في الحديث المعنى الإجمالي، يقولون المعنى الإجمالي للحديث، معنى إجمالي الحديث فيه كذا وكذا يدل على معنى إجمالي، لكن عندنا معاني الحديث هي جزء من المعنى الإجمالي، لكنها معاني أدق، معاني ماذا؟ أدق. وهكذا على كل حال يخرج به عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل؟ قلنا في الأولى تحصل له ملكة لكنها جزئية وضعيفة، في الثانية هذه يقول فتجود ملكته، ترسخ زيادة وتصير جيدة. الأولى قال جزئية ضعيفة، هذه زال عنها الضعف فصارت أجود. ثم قال: ثم يرجع به، أي إلى الفن نفسه، وقد شدا، يعني أخذ طرفاً من العلم والأدب، حصل، تأدب بأداب الشيخ وتعليمه وتوجيهه، وتأدب بأدب المعرفة التي تعلمها، وأخذ علماً ولو كان على النسق الذي تقدم، لكنه تدرج في تحصيله. فلا يترك، لما يأتي للثالثة قال فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا وضحه وفتح له مقفلة، أي للطالب، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته، قد استولى على ملكته. يقول هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت يحصل في ثلاث تكرارات. أما قال الشيخ رحمه الله هنا: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث نعم تكون المعاني معقولة، ثم لا يزال يكرر إلى آخره. بهذا التكرار تكون ماذا؟ الإفادة. يقول الشيخ: وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني هذا الأصل، لكن بعض الطلبة فيه نباهة وفيه دقة وفيه حذق، ما تلحظه الأستاذ المدرس الحاذق الذي قلنا يلحظ فيه نباهة يرقيه، يعني ليس يرقيه، يقول أنت أنا أرقيك، ما هي ترقية بهذه الألفاظ، إنما يرقيه في الطرح، يتجاوز به من مرحلة الإجمال إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة تجويد الملكة. مرحلة ماذا؟ تجويد الملكة. وهكذا فيتقدم الطالب ويحصل نفعاً لما وهبه الله من ماذا؟ من فطنة وذكاء ونباهة ونحو ذلك. يقول: وقد يحصل أو يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. يقول ابن خلدون: وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا وقته، يقول: يجهلون طرق التعليم وإفادته. كيف لو أدرك هذا الزمان؟ قال: ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، يظنون يعني، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. لا تخلط هذا بهذا، هو غاية النهاية. وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجياً، تنشأ ماذا؟ ويكون المتعلم أول أمره عاجزاً عن الفهم في الجملة، شيء جديد يريد أن يتعلمه. صحيح؟ أنت ترى بعض الطلبة والصغار في المدارس قبل أن يذهب للمدرسة متهيب، ما الذي سيلقى؟ قد يكون محباً لها لكنه متهيب. وكذلك بعض الطلاب عندما يأتون إلى الجامعات يتهيب ماذا سيلقى من العلوم ونحو ذلك. واضح؟ يقول المتعلم في أول الأمر، يكون المتعلم في أول الأمر عاجزا عن الفهم في الجملة، إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج، خلاص ألف شيئا فشيئا، قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت الغايات، وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي، بعيد عن الاستعداد له، كلا ذهنه، كلا كل ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما أتى ذلك من سوء التعليم، ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئاً كان أو منتهياً، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ إلى غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد، تهيأ استعد يقول بها لقبول ما بقي يعني من العلوم الأخرى، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات التعليم أو العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال عن الملل الشديد، وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة: لا حصل هذا ولا هذا. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله تعالى الموفق للصواب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بيان جميل جدا ومختصر، وفيه قاعدة مفيدة لمن أراد أن يتدرج في ماذا؟ في دراسة كتاب واحد في فن واحد. إذن ممكن التكرار ويتعامل معه على هذا التدرج الذي ذكرناه. وضح هذا. وهنا بارك الله فيكم، قبل أن ننتقل إلى ما بعده، من المهم جدا في مرحلة التدرج كما أشرنا أولا إلى ضرورة الضبط والإدراك والإتقان في تحصيل العلم. لماذا؟ لماذا؟ ليس المراد الكثرة، أنا عندي 20-30 إجازات، 70-100-200-2000 الذي يكون، أنا قرأت على فلان وعلان وحضرت إلى زيد وعمر وبكر وخالد. أين الإتقان؟ أين الضبط؟ أين الفهم لكل ما أجزت فيه أو من أخذت عنه؟ لا شيء، لا شيء. لهذا يجب أن تضبط وأن تتقن وأن تدرك، تضبط الفهم الصحيح للمتن الذي تدرس، لأن الضبط يختصر عليك الوقت والجهد، يختصر عليك الوقت والجهد، لأن الطالب إذا ضبط وأتقن لن يحتاج إلى كثير وقت إلى التأهل، كما قلنا أن بعض الطلبة قد يجد فيه الشيخ ويلحظ فيه من النباهة ما قد يقفز به إلى مرحلة أعلى فيضبط أكثر ويتأهل مبكراً. وكثير من الطلبة مع الأسف الشديد يفتقدون هذه المسألة المهمة والأصل الأساس، وهو ضبط العلم، إما حفظاً لمن يسره الله له أو فهماً وإدراكاً، وهذا لا يمكن التنازل عنه. الحفظ يختلف فيه الناس، من يقوى ومن لا يقوى، ليس شرطاً لكنه كمال بالنسبة له، ولكن الفهم والإدراك لا يمكن، يجب أن تدرك لتتهيأ لما بعده. أما إذا لم تدرك هذا تختلط عليك الأمور وتتداخل ويستغلق عليك العلم. لهذا تجد أن البعض ممن أتقن وضبط فاقوا أقرانهم بمراحل، لأنهم ضبطوا واشتغلوا بالنافع المفيد لضبط هذا الفن الذي اشتغلوا فيه. الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب سماه توالي التأنيس، سماه ماذا؟ توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس، وهو في ترجمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. نقل الحافظ هناك أن ابن أبي حاتم قال: سمعت المزنية يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع الحرف، أسمع الحرف، حرف العلم يعني، أسمع الحرف، والمراد به ليس الألف أو الباء إنما الكلمة يعني، أسمع الحرف مما لم أسمعه، يعني قبله، مما لم أسمعه، فتود أعضائي، بقية حواسه، أعضاء من اليدين والرجلين وغيرها، فتود أعضائي أن لها أسماعاً تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. تمنى أن هذه الأعضاء تكون لها هذه الأسماع لتتنعم بما تنعمت به ماذا؟ الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه؟ هذه شهوتك في العلم ونهمتك فيه، كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. كيف هذا الجموع المنوع الذي يبحث عن المال؟ كيف يبحث؟ يلهث وراءه ليل نهار صباح مساء، لا يبحث عن حل ولا حرمة. قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. وأراد التشبيه، كيف ذاك هو أشد منه حرصا على تحصيل العلم. قيل له: فكيف طلبك له؟ إذن سؤال عن الشهوة، والمراد به ماذا؟ الرغبة والنهم فيه. والسؤال الثاني عن الحرص، نعم، والسؤال الثالث عن الطلب. كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره. انتهى. مرأة ليس لها إلا ولد واحد وضل عن هذا الولد، كيف تبحث عنه؟ هنا وهنا وهناك، تنزل وتطلع وتدخل وتخرج، لعلها لا تنام ولا تشعر بإعياء ولا تعب ولا عطش، وتنسى الجوع والهم والغم، لا غم لها إلا الحصول ولا هم لها إلا الحصول على ولدها الذي ضل عنها. هكذا كان حرصه للطلب. رأيت، هو تشبيه في غاية من ماذا؟ من النفاسة. انتهى المراد. لهذا تقلد هذا الإمام المبجل شيخ الإسلام بحق محمد بن إدريس الشافعي هذه المكانة العالية في ماذا؟ في الإمامة في الدين. ما جاء بالكسل ولا باللعب ولا بالتعب ولا بالتشتت، ضبط وقته وحرص عليه وعلت همته واستعان على تحصيل العلم وتفانى في تحقيقه. كل هذا استوجب له موضع الإمامة من الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، اقرأ الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
نعم، هذا المقطع الذي سمعنا قراءته من كلام الشيخ رحمه الله مبني على حرف واحد، هذا الكلام مبني على حرف واحد. ما هو هذا الحرف؟ هو حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الحافظ ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، يقول: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. قيام الناصح، نعم، للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني يريد الخير له ويقصده له. ثم قال: والنصيحة، بين المراد، قال: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. انتهى مراده رحمه الله. إذن مراعاة حال الطالب، مراعاة الشيخ حال الطالب مهمة جدا، لأنه، أعني الشيخ، منهي عن إلقاء ما لم يتأهل له الطالب، ما لم يتأهل له الطالب. يقول العلامة ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب، تعرف بعض الطلبة عنده حب زائد وولع كاذب في أنه يرغب في الاستزادة، وفي الحقيقة هو ما حصل الأول، يتظاهر بحب الاستزادة في غير محلها. فإن سأله الطالب شيئاً لم يجبه، لم يجبه الشيخ يعني، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه، ولذلك لم أجبك. فليس كل سؤال يحتاج إلى جواب، ولا يمكن ولا يصح أن تجيب كل سائل ولا كل سؤال يستحق أن يجاب عليه. ومن ذلك هذا، أن سأل شيئاً فيه مضرة ولا ينفعه، قال وإن منعه إياه منه لشفقته عليه ولطفه به لا بخلاً عليه، هو لم يبخل، ولكن هذا من اللطف بك والإحسان إليك ألا تجاب الآن. إذا حصلت هذا بعد ذلك أنت ستصل إلى الجواب بنفسك كما يقال، لكن لا تستعجل الأمر، من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل. لا تقعد تتنقل من هنا وهنا تسأل أسئلة لا ناقة فيها ولا جمل ولا فائدة من ورائها. الواجب أن تجتهد في التحصيل، وأن تجتهد في يعني استعمال عامة وقتك في منفعتك بهذا العلم الصحيح. قال يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. قال وقد روي في تفسير الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، انتهى كلام ابن جماعة. وقد مضى الكلام على هذا فيما مضى في اللقاء المنصرم. الشيخ هنا أعني السعدي لما قال على المعلم، إذن هذا واجب متجه إلى من؟ إلى المعلم. إلى من؟ إلى المعلم، أن ينظر إلى ذهن المتعلم. إذا كان المعلم غير حاذق ولم يتعلم العلم على أصله، لكن بليت الناس فوجدوه يوما من الدهر جالسا على الكرسي ليدرس الناس، كيف هذا يعرف ذهن الطلبة وهذا ذهنه جيد ولا ذهنه كليل أو غير ذلك؟ لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. يقول على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم. كيف أعرفه؟ أنت ساكت صحيح؟ كيف أعرف ذهنك؟ ثمة علامات في المجلس وعلامات في غير المجلس. من علامات المجلس دقة الملاحظة واستحضار الطالب ذهنه في الحضور، فإذا ما بغت بسؤال أو سئل سؤالا وجدت أنه حاضر الذهن مستيقظ، ما هو نعسان ولا يوشوش اللي جنبه ولا يلعب في الجوال مثلا أو الهاتف، أو ينعس أو غير ذلك من المنسيات ولا المشغلات. كذلك يقول وقوة استعداده أو ضعفه، هذا يتبين، وهذا أيضا قلت في خارج الدرس من السؤال، يعني بعض الناس أنت تتكلم في مسألة معينة ولا أمر، كما هو الأمر في هذا فيما مضى، ثم إذا به بعد أن تخرج يأتيك السؤال طالب يسأل ماذا أفعل، أنا ماذا كنت أقول خلال هذا الدرس، يعني أتكلم أنا لمن؟ يعني هذا يدل على أن عنده ضعف شديد، ما فهم ماذا أقول، مع يعني عنايتي أو اهتمامي البالغ بأن الكلام يكون واضحاً قدر الاستطاعة، وليس فيه من الاستغلاق ما يمنع من الفهم، إلا أن كان الإنسان عنده عجمة شديدة، هذا باب آخر. لهذا ما ينبغي لك أن تجلس في مجلس هو لا يتناسب معه، كما أشار الشيخ هنا رحمه الله، وأشار إليه من ابن جماعة كما مضى. فمثل هذا بارك الله فيك يظهر أثناء كما قلت الدرس وخارج الدرس من السؤال ونحوه. الشيخ رحمه الله في تقريره لهذا الكلام انطلق من النصوص التي مضت معنا في باب التدرج وأشرت إليها، وهو كذلك تقرير سلف الأمة صار على هذا الشيخ رحمه الله. ما الدليل على أنه سار على هذا؟ لما قال فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يعقله خير، وإلى آخر كلامه. ما الدليل؟ ما أخرجه مسلم في الصحيح في مقدمته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم ماذا؟ فتنة. إذن يجب على الشيخ أن يراعي حال من؟ الطلاب، فلا يحدثهم بما لا تبلغه عقولهم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أورده أسنده الإمام مسلم في المقدمة، صحح إسناده العلامة ابن الملقن في التوضيح والعيني في العمدة. وفي صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم بوب باباً قال باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا. لماذا خص قوماً دون قوم؟ القوم الذين لم يعطهم ولم يخصهم إنما أبعدهم ولم يذكرهم أو يحدثهم كراهة ألا يفهموا، لا يقعوا في عدم ماذا؟ الفهم. أورد عقبه أثر علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله أنت تتحدث بحديث أو آية أو كتاب؟ كيف إذا تكلمت في أمر غير النصوص؟ يقول ابن الملقن في التوضيح معناه، معنى أثر علي، أنه ينبغي أن يحدث كل أحد على قدر فهمه، أن يحدث كل أحد على قدر فهمه، ولا يحدثه بما يشتبه عليه فيذهب، يعني إن حدثته بما يشتبه عليه يذهب في معناه إلى غير ما أريد به، إلى غير ما أريد به. أنت تريد معنى هو ذهب إلى معنى آخر. وقال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال المهلب فيه، أي في هذا الحديث من الفقه، أنه يجب أن يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط، ما قلنا الضبط أولا، لما فيهم من الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف يعني الدقيق لمن لا يستأهله من الطلبة لأنه لم يتأهل بعد. ومن يخاف عليه الترخص والاتكال يروح يبحث عن ماذا؟ المسألة فيها خلاف فيمشي وراء الخلافات حتى يتزندق. قال لقصير فهمه كما فعل عليه السلام. وقد قال مالك بن أنس من إذالة العالم أن يجيب كل من سأله، وإنما أراد أن لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه. هكذا يجب أن يكون العلم عزيز وعالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلا يجوز لك أن تبتذله ولا أن تنشر بزك عند من لا يريده ولا يستحقه. انتهى كلامه رحمه الله. ما الذي يريد بقوله كما فعل عليه السلام؟ على ماذا يشير؟ يشير إلى حديث أنس عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا يناديه ويجيب بهذا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا. قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يكتم العلم فيكون به ماذا؟ آثما. هذان الأثران، أثر ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما، أسندهما البيهقي في المدخل إلى السنن تحت باب: لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. لا تحدث، وفقه المحدثين في تبويباتهم. يقول الحافظ ابن حجر في هذا: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود، يعني مثل قول علي في الدلالة قول ابن مسعود. أتريدون أن يكذب الله إيش ورسوله؟ يكذب بصيغة المجهول. يقول العيني رحمه الله في العمدة: لأن ذلك، وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته، صحيح؟ جهلاً، فلا يصدق وجوده، ما يمكن يصير، يقول. فإذا أسند، أي المحدث أسند إلى الله أن هذا قول الله، أو أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم تكذيبهما. هذا الجاهل الذي كذب، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أن السامع هذا لما استحال أن يفهم هذا المعنى جهلاً وعدم إمكان وجود ذلك، قال بالتكذيب، ويلزم من ذلك تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ أفلا أبشرهم أفلا أخبرهم فيستبشروا، قال: إذن إيش؟ يتكلوا. قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص التي فيها ترخص، أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، لا تشاع في عموم الناس. قد يأتي متحذلق: يا شيخ، هذا من باب كتم العلم. لا، هذا من باب تنزيل العلم في محله، ليس من باب كتمه. أنت ألا ترى كثير من العوام، لعلكم أنتم أدرى بهذا مني، فيما يتناقلون في وسائل التواصل وغيرها وفي الصحف وغير ذلك، سفهاء، عوام سفهاء، جهلة أصحاب هوى، يأتون: ما في في القرآن ما يدل على هذا، لا يوجد دليل يمنع ويحرم هذا. صحيح؟ أباح، ما بقي شيء ما أبيح. استغفر الله العلي العظيم. الهوى. قال أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا، مع أنه سمع هذا الحديث، هل تقاعص معاذ؟ زاد اجتهادا في تحقيق مضامين هذه الشهادة العظيمة، وخشي نعم ازداد اجتهادا في العمل وخشية لله. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر المذهب. هناك كتاب متداول بين العامة والكثير اسمه الأذكار للحافظ النووي، صحيح؟ بوب بابا في كتاب الأذكار، باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمون أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. كل هذا الباب كله هذا عنوان الباب. ثم ذكر أن الله تعالى قال في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول الصلاة بالجماعة: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أورد بعد ذلك أثر علي الذي تقدم. كم لنا؟ وضح؟ إذن هنا فقه يجب أن يراعى، وهو الذي أشار الشيخ إليه. هل هذا الكلام جرى عليه العلماء وسلف الأمة الصالح بعد ابن مسعود وعلي وغيرهم؟ نعم، هو كذلك، مما يدل على تقريرات العلماء لهذا ما أخرجه الفسوي في المعرفة، ومن طريقه ابن عساكر بإسناد ثابت عن هشام بن عروة قال: هشام بن عروة قال: قال لي أو قال أبي: ما حدثت، ما حدثت. وقال زيد: ما أخبرت، ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ذلك ضلالة عليه، إلا كان ذلك إيش؟ عروة بن الزبير ينصح ابنه هشام. هذا الأثر سفيان له شيخان في هذا، زيد وعبد العزيز. عبد العزيز روايته: ما حدثت، زيد قال: ما أخبرت، المعنى واحد. ينبه ابنه: ما حدثت أو أخبرت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان عليه ضلالة، أو إلا كان ضلالة عليه. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة. وهذا الأثر أورده الحافظان المزي والذهبي في تهذيب الكمال والسير في ترجمة عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه. ومن الأمثلة في تقريرات الأئمة أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، وغيرهم بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله قال: لا تحدث بالحديث من لا يعرف، لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. وجاء في ترجمة الإمام خلف بن هشام البغدادي من السير قال أبو الحسن عبد الملك الميموني قال رجل لأبي عبد الله أحمد رحمه الله ذهبت إلى خلف البزار أعظه بلغني أنه حدث بحديث عن أبي قال بلغني أنه حدث بحديث عن أبي الأحوص عن عبد الله ما خلق الله شيئا أعظم وذكر الحديث فقال أبو عبد الله ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام في هذه الأيام أيام ماذا؟ الفتنة فتنة القول بخلق القرآن وفتنة الجهمية قال ما كان ينبغي له أن يحدث في هذه الأيام إلى أن قال قال أحمد لما أوردوا عليه في يوم المحنة إن الله أو إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن علق الذهبي قال كذا ينبغي للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي تشتبه أو يتشبث يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية هذا الذي خافه أحمد وأهل الأهواء والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت فإنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم أو لبعضهم فلا تكتم العلم الذي هو علم ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك أو الذي يفهمون أو الذين يفهمون منه ما يضرهم انتهى كلامه رحمه الله لعلنا نقف عند هذا ونتمم في اللقاء القادم بعض الأقوال والتقريرات في هذا المقام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لأني وقفت لأني رأيت البعض